الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، بيده الخلق والأمر، فعال لما يريد، لا قابض لما بسط ولا باسط لما قبض، ولا معز لمن أذل ولا مذل لمن أعز، ولا مهين لمن أكرمه الله ولا مكرم لمن أهانه الله، يغني ويقني ويضحك ويبكي ويبتلي ويعافي، إليه المنتهى في الأمور كلها، كما قال: وأن إلى ربك المنتهى، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، فلا إله إلا الله، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، وهو سريع الحساب. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، أرسله الله بين يدي الساعة بالحق بشيرًا ونذيرًا، وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. فصلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون، ونسأل الله أن يؤتيه سؤله وأن يؤتيه الوسيلة والفضيلة وأن يبعثه مقاما محمودا الذي وعده، اللهم آمين. أيها الإخوة، يقول الله تعالى في كتابه الكريم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وعن المرسلين جميعا يقول الله تعالى: قد كانت لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فدائما وأبدا لكل قوم أسوة ولكل قوم هاد، فأسوتنا دائما وأبدا هو رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، نأتسي به ونقتدي ونسمع له ونطيع. ولقد قال تعالى في كتابه الكريم: وإن تطيعوه تهتدوا، وقال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فعلينا أن نتأسى برسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم في كل الأبواب، في كل صوب وفي كل حدب، في معاملاته مع الناس، في أخلاقه، في استغفاره، في عبادته، إذ الله أمرنا بذلك قائلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. والحديث عن التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم حديث طويل، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك جله، كما قال القائل. فأذكر بشيء من أمر رسولنا صلى الله عليه وسلم لعلنا نقتدي به ونأتسي. إن رسولنا صلى الله عليه وسلم كان ينشغل كثيرا بسلامة قلبه والأعمال التي ينصلح بها قلبه بإذن الله، فكان دائما يعتني بقلبه ويعتني كذلك بسمته الحسن عليه الصلاة والسلام، وكذلك في معاملاته مع الناس هو أسوة لنا. أذكر بأشياء موجزة في هذا الصدد. أولا، الاعتناء بسلامة القلب مطلب، فالخليل قال: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وكان ثم طائف من السلف الصالح يطوف بالبيت قائلا ملازما إحدى الدعوات: اللهم أصلح لي قلبي، اللهم أصلح لي قلبي، ويجيب بأن الله قال أو الخليل قال: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فعلينا بالسعي الجاد الدؤوب لإصلاح قلوبنا، نسأل الله أن يصلحها وأن يسلمها وأن ينقيها من الذنوب والخطايا بالماء والثلج والبرد، كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. فلسلامتها ندعو ربنا بسلامتها، وندعو ربنا بأن ينقيها من الذنوب والخطايا على النحو الذي قد سمعتم. وفي ذات الوقت نتعوذ بالله من قلب لا يخشع، كما كان رسولنا يتعوذ: اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، وعين لا تدمع، وعلم لا ينفع، ونفس لا تشبع، ودعاء لا يسمع. كان يقول: اللهم آت نفسي تقواها، زكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. فلن نتسلط على قلوبنا إلا بإذن ربنا، لأنه من المعلوم، وهذا من الإعجاز والدلالة على قدرة الله وضعفنا، أن قلوبنا التي في صدورنا ليس لنا تسلط عليها، إذ الله قال: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، أي أنك يا ابن آدم لا تستطيع التحكم في قلبك الذي في صدرك، لا تستطيع أن تقذف فيه حب من شئت أو كراهية من شئت، لا تستطيع أن تقذف فيه الطاعة، ولا تستطيع أن تزيل عنه المعصية إلا إذا شاء الله. فلزمت الاستعانة بالله في هذا الصدد وفي كل صدد، فعلينا أن نسأل الله أن يصلح لنا قلوبنا. ولذا كان من دعاء أولي الألباب: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. وكان من دعاء النبي الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم تسليم: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. فأولا دعاء الله بسلامة القلب وتثبيته وتطهيره بالماء والثلج والبرد، ثم الاستغفار المتواصل: نستغفر الله، نستغفر الله، نستغفر الله. هذا الاستغفار غسيل جيد للقلب، يزيل كل ما عليه من الأوساخ، يلينه. الاستغفار يلين الله به القلب، فأدم الاستغفار، داوم عليه في الطرقات، في المجالس، أكثر من الاستغفار، وأكثر من ذكر الله عز وجل. وإن كانت لأحد من الناس مظلمة عندك فأديها إليه، لأن نقض العهود ونقض المواثيق وظلم العباد كل ذلك يقسي القلب. قال تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، يحرفون الكلمة عن مواضعه، وتراكم الذنب على الذنب على الذنب كل ذلك يسود القلب. فأولا اسأل الله أن يصلح قلبك كما كان الرسول يفعل، وكذلك اجتهد في الاستغفار، وكذلك اجتهد في رد المظالم إلى أهلها مع ذكر الله سبحانه وتعالى. بهذا يصفو بإذن الله قلبك ويلين ويرق، يرق للحق، يرق لكل ذي قربة ومسلم. فهكذا تشعر بالقلب قد سما وقد علا بإذن الله تعالى. وأما ما يتعلق بالسمت الحسن فعليك أن تكتسي بحلل الوقار، فالوقار حلل، والوقار حلة كريمة، عليك أن تكون وقورا. وكيف يكون الشخص وقورا؟ ابتداء كل شيء مرده إلى الله، اسأل الله ذلك أولا، ثم التمس أسباب ذلك من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشخص الوقور قليل الكلام، طويل الصمت، يسمع أكثر مما يتكلم. إذا تكلم وأكثر فكلامه الكثير بذكر الله، كلامه الكثير للإصلاح بين الناس، كلامه الكثير للحث على فعل الخير، كما قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. لا خير في كثير من نجواهم، أي من الكلام الذي يتسارعون به ويناجي بعضهم بعضا به، إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فالرجل الوقور قليل الكلام. يعلم حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يعلم حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من صمت نجا. فكن قليل الكلام، كثير الصمت إلا بذكر الله، أو إلا إذا دعت إلى ذلك حاجة، فحينئذ تتكلم بالشيء الذي يقرب إلى الله، بالشيء الذي يسرك أن تراه في صحيفتك يوم تلقى الله. فلا تكن ثرثارا، فليست الثرثرة شأن رسول الله، ليست الثرثرة شأن الأنبياء، إنما الأنبياء كلهم عقلاء، كلامهم يخرج من مشكاة واحدة، مشكاة الهدى، مشكاة النور. فلكلام الأنبياء سمت معلوم، فاسلك هذا السبيل. ذكر رجل عند عمر بن عبد العزيز، عند علي بن الحسين زين العابدين رحمه الله، فقيل له: تعرف الحسن البصري يا علي بن الحسين يا إمام؟ تعرف الحسن البصري؟ فبما يجيب؟ يقول: ذاك الرجل الذي كلامه يشبه كلام الأنبياء، الذي كلامه يشبه كلام الأنبياء. فلكلام الأنبياء سمت، ولكلام الأنبياء مطلع طيب ومخرج طيب ومدخل طيب. وإذا نظرت إلى كلام الأنبياء في كتاب الله لا تجد أبدا فيه ثرثرة، لا تجد أبدا فيه كلاما بذيئا، لا تجد أبدا كلاما مخلا خارجا عن الأدب أبدا، بل كل كلام الأنبياء طيب، كله نور. وإن شئتم اقرأوا كتاب الله، وهذا مما يدلنا على أن القرآن من عند الله، وعلى أن الأنبياء حقا رسل من عند الله. لا تجد أبدا في الكتاب العزيز كلاما بذيئا ولا كلاما جارحا، في أشد الأمور تجد أفضل التعبيرات وأرق التعبيرات. فالزم سمت الأنبياء في كلامهم كي تكون وقورا. الوقار يتنافى مع الثرثرة، الوقار يتنافى مع كثرة الكلام. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن من أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون. فالثرثار كثير الكلام، فكن مقلا من الكلام الذين هم عن اللغو معرضون. فاكتسي مع القلب السليم بالسمت الحسن، اكتسي بالوقار الذي منه قلة الكلام إلا بذكر الله، الذي منه غض البصر. فالرجل الوقور غاض لبصره، لا يطلقه يمينا ولا شمالا، ولا يكثر الالتفات والتحركات. الرجل الوقور غاض لبصره، امتثل. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. امتثل وسمع حديث النبي إذ سئل عن نظر الفجاءة فقال: اصرف بصرك. فالرجل الوقور قليل الكلام، غاض للبصر عن الحرام، غاض للبصر عن الحرام، لا يحد النظر إلى الناس، لا يحد النظر إلى أهل الفضل. فحد النظر إلى الشخص يحرق الأشخاص. والصحابة رضي الله عنهم إذا كانوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام لم يحدوا أبصارهم إليه، توقيرا له وإجلالا له صلى الله عليه وسلم. فلا تركز بصرك في الأشخاص، تجرحهم وتحرجهم وتشعرهم أنك تنتقي عيوبهم كي تظهرها، لا، بل كن غاضا لبصرك مع طول صمت إلا بذكر الله. ما إحسان سريرة كما قد سمعتم. وكذلك الرجل الوقور هو رجل متأني في الأمور، ليس بمتسرع ولا متهور ولا طائش، ولا يتخذ قرارات عاجلة عشوائية، بل يتأنى ويتثبت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التؤدة في كل شيء خير، التؤدة في كل شيء خير. قال العلماء: إلا أمور الآخرة، فإن الله قال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فعليك بالتأني في الأمور والتؤدة، ولا تصدر قرارا حتى تستخير الله سبحانه وتستشير أهل الخبرة، فهذا من علامات الوقار. لا تبادر بقبول خبر أو رد حتى تتأنى وتتثبت وتستشير وتستخير وتستشير أهل الخبرة وأهل الاختصاص في هذا الأمر الذي اعتراك، امتثالا لأمر الله. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر أهل كل علم في كل باب، في الطب الأطباء أهل ذكر، في العلم الشرعي العلماء الشرعيون أهل ذكر، في الصناعات أهل الصناعات أهل ذكر، في الطهي أهل الطهي أهل ذكر. فاسأل وتأنى في أمورك، ولا تتخذ قرارات طائشة ولا خائبة تندم عليها. وكان هذا شأنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يستشير ويتأنى ويسأل إذا اعترته مشكلة، يسأل ويتأنى إذا جاءه عن بعض أصحابه خبر وإن كان مزعجا، لا يبادر باتخاذ القرار، بل حليم متأني، يأتي الخبر ويتأكد أن حاطب بن أبي بلتعة أرسل رسالة إلى أهل الشرك يخبرهم فيها بأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني شيء من التجسس لصالح المشركين، فيأتي به النبي عليه الصلاة والسلام ويسأله سؤالا. وليكن لنا أيضا منهجا: يا حاطب، ما حملك على ما صنعت؟ ما الذي دفعك إلى هذا التصرف الذي تصرفت؟ ويعطيه المجال يسمع منه، هل حجته ستقبل أو أن حجته لن تقبل. وهذا التأني هو شأن الأنبياء عموما. تأخر الهدهد ثم قال سليمان عليه السلام: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين؟ لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين أو ليأتني بعذر موضح لسبب تأخره وحجة دالة على ما سيقول أو ليأتيني بسلطان مبين. فالرجل الوقول الوقور رجل يتأنى في الأمور، لا يتسرع، لا يحد البصر إلى الناس، صوته لا يرتفع، ليس بثرثار، لا يرتفع الصوت إلا إذا دعت الحاجة إلى رفعه. أما الأصل فاغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. فليكن من سمتك التأني، ليكن من سمتك غض البصر، ليكن من سمتك الهدوء، التثبت من الأخبار. ليست كل الأخبار التي تنشر صادقة، إنما ثمة أخبار كاذبة تسري وتنتشر حتى في أوساط أهل الصلاح. فكن متثبتا، كن متأنيا. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، من سيما الرجل الوقور. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم كذلك. الحياء، الحياء كان ولا يزال خلقا نبيلا، ولقد قال صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. وقال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إن لم تستحي فاصنع ما شئت، إن لم تستحي فاصنع ما شئت. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. ولذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان أشد حياء من العذراء في خدرها، من العذراء في خدرها، وكان يكره كثيرا أن يواجه الناس بالعتاب، يكره كثيرا أن يواجه الناس بالعتاب. وإذا رأى في الناس خللا بين وعمم، لم يخص صاحب الخلل، بل يقول: ما بال أقوام يصنعون كذا وكذا، ما بال أقوام يصنعون كذا وكذا. ولا يكاد يسمي، ولم يرد أن النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر، ولم أعلم أي خبر عنه عليه الصلاة والسلام، ذكر اسم عبد الله بن أبي بن سلول مع الأذى الذي لحقه منه، مع الأذى الذي لحقه منه. لم يرد في خبر واحد أن الرسول ذكر اسم عبد الله بن أبي بن سلول وهو رأس المنافقين على المنبر، إنما يعرض عليه الصلاة والسلام. وفي أشد المواطن إحراجا لرسول الله وهو حديث الإفك، يقول النبي: من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي، ووالله ما علمت عن أهلي إلا خيرا. فقال سعد بن معاذ: على ما يرى أنا أعذرك منه يا رسول الله، أخبرنا من هو، إن كان منا من الأوس قتلناه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا فيه ما تريد. الشاهد أن النبي لم يذكر اسم هذا الرجل، ولم أقف على حديث فيه أن النبي ذكر اسم أي منافق على المنبر، ولا في خطبة عامة على رسولنا أفضل صلاة وأتم تسليم. فكان الحياء شيمة وخلقا كريما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كان خلقا كريما لرسول الله، وكان لباسا طيبا مع لباس التقوى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فتحلوا بهذه الحلة الجميلة، الحلة الطيبة، حلة الحياء. حيي في كلامك، حيي في نظرك، حيي في ملبسك. لا تلبس ملابس تخدش الحياء، لا تلبس الملابس الضيقة التي تجسد العورات وتظهر السوءات، لا تتكلم كلاما يخدش بالحياء، يخدش حياء الناس. فكن حييا في كل مكان، في كل صوب وفي كل حدب، حييا أمام أولادك، حييا أمام بناتك، حييا أمام ملائكة الرحمن، حييا من الله عز وجل. الله أحق أن يستحيا منه من الناس. حييا كذلك من الكرام الكاتبين، فلا تتعر ولا تفحش أمام الكرام الكاتبين. أيها الإخوة، هذه خصال من خصال رسولكم محمد صلى الله عليه وسلم. فكن رجلا وقورا متسما بالحياء، متسما بقلة الكلام وعدم الثرثرة، متسما بغض البصر، متسما بالتأني، متسما بالتثبت من الأخبار. وكذا فكن متسما بالصدق، فإن الوقور لا يكون كذابا أبدا. من كان كذابا لا يطلق عليه وقور أبدا. فكن بارك الله فيك صادقا في كلامك، كن صادقا في كلامك. إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. فالزم صدق الحديث، الزم صدق المواعيد. لا تقل لرجل: أنا أتيك بعد 5 دقائق، 5 دقائق أكون عندك، ولا تأتيه إلا بعد ساعتين، فهذا كذب، هذا كذب أن تقول له خمس دقائق وسأكون عندك وينتظرك ساعتين وثلاث ساعات. ما المانع أن تقول له أمامي ثلاث ساعات وآتيك؟ ما المانع حتى يقضي عمله ويقضي مصلحته؟ أما أن تكذب فهذا يذهب بوقارك ويذهب بحشمتك ويذهب بصدقك. فكن دائما صادق الوعد. أنتم أهل صناعات وأهل تجارات، يأتيك الشخص يطلب غرفة نوم، ما المانع أن تقول له موعد تسليم للغرفة بعد ستة أشهر وهو حر، لكن تقول له بعد شهر ويربط أموره على أن عرسه سيكون بعد شهر ويكون قادما من إجازة ومرتب أعماله ويفاجأ أنك تخلف الموعد إلى ستة أشهر، هذا ليس من الدين وليس من الإيمان وليس من الوقار. ولقد قال تعالى في شأن إسماعيل عليه السلام: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. فما المانع أن تكون صادقا؟ نقل عن الأوزاعي رحمه الله تعالى أنه كان بجواره رجل يبيع عسلا، وبجواره أيضا آخر يبيع بصلا، واحد يبيع العسل في محل عسل والثاني يبيع بصلا في محل البصل، فإذا بصاحب البصل ينادي ويقول: يا بصل يا أحلى من العسل. فيقول الأوزاعي رحمه الله: أما يدري هذا الرجل أن ما يقوله كذب وأن الله قال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد؟ أما يدري هذا الرجل أنه يشهد زورا حينما يقول: يا بصل يا أحلى من العسل؟ الأوزاعي يقول ذلك. فإذا كان هذا في الشيء اليسير فما ظنكم بالشيء الكبير؟ فالزموا الصدق أيها الإخوة، صدقا في بيوعكم، صدقا في مقولاتكم، صدقا في أعمالكم، والزموا كذلك طريق السماحة، طريق السماحة في البيع، طريق السماحة في الشراء، طريق السماحة في الاقتضاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا سمحا إذا اشترى إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. إذا كان مثلا في السلعة أنت تريد أن تكسب ألفا والمشتري يريد أن تنزل خمسمائة ولا يعرف قدر مكسبك، كن سهلا في البيع، رزقك لن يتخلف، لكن بصلابتك في رأيك قد يتركك ولا تكسب لا الألف ولا الخمسمائة وينصرف إلى غيرك. فكن من ذوي السماحة. رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. فاتسموا بالسماحة في البيوع والسهولة فيه، واغنموا بركة دعوة رسول الله، بركة دعوة الرسول لكم بالرحمة. رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. كذلك في التعاملات مع الناس، انظروا إلى سيرة رسول الله وسيرة السلف الصالح في طريقة تعاملاتهم مع الناس. يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله: إني أريد أن أخرج إلى الناس بالمرة، يعني يريد أن يخبر الناس بخبر ليس بسار، أو يأمرهم بشيء مما يأمر به رعيته، فيقول: فأنتظر، أنتظر بالمرة، بالشيء المر أو الحق المر أو أي شيء يشق عليه حتى تأتي الحلوة، فأخرج لهم بالحلوة مع المرة فيقبلون المرة آنذاك، يقبلون المرة آنذاك. فكذلك فكن، لا تكن دائما مزعجا للناس. أحيانا أعطيهم كلاما طيبا، أعطيهم بشارات، أعطيهم أشياء تريحهم في تعاملاتهم معك. ورسولنا عليه الصلاة والسلام له السبق في هذا صلى الله عليه وسلم، فلما أعطى المؤلفة قلوبهم كلا مئة من الإبل، مئة من الإبل، وحزنت الأنصار لذلك، قالوا سيوفنا تقطر من أعداء الله، والنبي يعطي أبا سفيان بن حرب 100 من الإبل، وعينة بن حصن 100، والعباس بن برداس 100 من الإبل، والقعقاع بن معبد 100 من الإبل، ونحن يعطينا واحدة واثنتين، ونحن الذين جاهدنا. فيأتيهم رسول الله عليه الصلاة والسلام مع أنه أعطاهم فقط ناقة أو ناقتين لكل واحد، يقول لهم النبي عليه الصلاة والسلام في حديث طويل: أما ترضون أن يرجع الناس إلى بيوتهم وبلادهم بالشاء والبعير، وترجعون أنتم إلى بيوتكم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله والله لولا الهجرة لأحببت أن أكون امرأ من الأنصار، لولا الهجرة لأحببت أن أكون امرأ من الأنصار، إني أعطي أقواما أتألفهم وأكل أقواما إلى ما أعلمه في قلوبهم من الإيمان. فيسر الأنصار لذلك. فدائما امزج الحلوة بالمرة، امزج المرة بالحلوة، لا تكن دائما تقول للناس كلاما مرا مرا، لا، بل امزج هذه بتلك، وانعكس هذا على تصرفاتك. إن كنت تبيع بيعة من الموبيليا أو شيء من ذلك، بعت غرفة النوم غالية، رخص شوية في الأنتري، تمشي الأمور مع بعضها، وبهذا يستريح الناس في تعاملاتهم وتعم السماحة. أيها الإخوة، دائما وأبدا إلزموا هدي رسولكم محمد في أقواله وفي أفعاله وفي إصلاح قلبه. دائما اسألوا الله خلقا كريما حسنا، وقلبا منيبا أواهاً، وكلما طيبا، وحسن معاملة مع الناس. فلتكن من أدعيتكم أن تسألوا ربكم قلبا سليما، أن تسألوا ربكم أن يصلح قلبكم وأن يوفقكم للطيب من القول. فليس الطيب من القول كالفاحش من القول، وأن يوفقكم لعمل صالح، وأن يوفقكم إلى السهولة والسماحة وصدق الحديث وغض البصر والتأني والتثبت في الأمور مع سؤاله حسن الختام. نسأل الله أن يحسن ختامنا وختامكم، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. استغفروا ربكم إنه كان غفارا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فأنتم أيها الإخوة في أشهر حرم كريمة، قال الله تعالى عنها: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فأنتم في أشهر حرم كريمة، أنتم في أشهر حرم كريمة، وهي ذو القعدة وذو الحجة وشهر الله المحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. فأكثروا من صالح العمل، أكثروا من الذكر، أكثروا من الاستغفار، أكثروا من كل أعمال البر. استبقوا الخيرات كما أمركم ربكم قائلا: فاستبقوا الخيرات كما أمركم قائلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فاستبقوا الخيرات، من كانت لأخيه عنده مظلمة فليؤديها إليه، من كانت رحمه مقطوعة فليبادر بوصلها، من كان عاقا لأبويه فليصل الأبوين ويبر الأبوين، من كانت بينه وبين جاره مشاحنات فليغض الطرف لوجه الله الكريم. تقولون في كل صلاة: التحيات لله والصلوات والطيبات. فاعملوا الطيبات لوجه الله، اعملوا الطيبات لوجه الله سبحانه وتعالى، ثم إنكم وبعد أيام مقدمون أيضا إن شاء الله على أيام 10 مباركة هي خير أيام العام، يستحب فيها العمل الصالح من إطعام وذكر وصلاة وإصلاح وصيام وغير ذلك. فتأهلوا لها وتأهبوا لها، تأهبوا لها بإطعام الفقراء والمساكين، فذاك باب أهمله الناس. إن النبي عليه الصلاة والسلام سئل: أي الإسلام خير يا رسول الله؟ أي الإسلام خير يا رسول الله؟ قال: إفشاء السلام وإطعام الطعام. ولقد قال تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله، إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فهي أيام إطعام وأيام ذبح أيضا قبل الأضحى، هناك ذبح أيضا في العشر الأول من ذي الحجة. قال تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات، وهي العشر الأول من ذي الحجة، على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فذبح أيضا في العشر الأول من ذي الحجة، فضلا عن لحوم الأضاحي ودماء التمتع في الحج وغير ذلك. هناك إطعام في هذه العشر الأول من ذي الحجة، ومن يفعل ذلك فهو مثاب. قال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فإذا كان باستطاعة أحدكم أن يطعم لوجه الله فليطعم لوجه الله. فمن أبواب الثواب إطعام الطعام، من أبواب الثواب مواساة الفقراء، مواساة الأيتام، مواساة الضعفاء. فاستعدوا لهذه العشر الأول من ذي الحجة مع عملكم الصالح المبرور في هذه الأيام، أيام ذي القعدة أيضا. ومن كان باستطاعته أن يحج نافلة بعد فريضة أو فريضة لم يكن حجها فليبادر. قال تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. فإن كان ثم قوم يزفون الركائب إلى المصايف وإلى الملاهي، فزفوا ركائبكم إلى بيت الله الحرام، إلى بيت الله الحرام، شدوا رحالكم إلى المسجد الحرام وإلى المسجد النبوي. ويسر الله لنا شد الرحل إلى المسجد الأقصى المبارك، شدوا الرحال إلى هذه الأماكن الطيبة، تسكب هنالك العبرات، تحط هنالك الخطيئات، ترتفع هنالك الدرجات. فصلاة في المسجد الحرام تعدل 100,000 صلاة فيما سواه من المساجد، صلاة في المسجد النبوي تعدل 1,000 صلاة فيما سواه من المساجد، صلاة في المسجد الأقصى حرره الله قيل تعدل 500 وقيل تعدل 250 في ذلكم المسجد المبارك. فشدوا الرحال إليها إن كنتم تستطيعوا، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. فبادروا بالخيرات واستبقوها قبل أن يحال بينكم وبين هذه الخيرات. إن النفوس تقبل وتدبر، إن النفوس تقبل وتدبر، والإيمان يزداد وينقص. فإذا وجدت في نفسك خفة لعمل خير، لتطوع بمال، لإطعام مسكين، فاغتنم هذه الفرصة، فرصة شرح صدرك للخير، اغتنمها، لا تتأخر ولا تتردد. إذا رأيت في نفسك خفة للعفو عن من ظلموك فبادر وبسرعة قبل أن يأتي الشيطان يحول بينك وبين العفو. بادر بسرعة وسلم عليه واعف عنه وتجاوز. وجدت في نفسك خفة للحج، بدلا من أن تصبط بادر بالحج، قد يحال بينك وبين الحج. وهكذا كل فعل خير وكل بر وكل إحسان وكل معروف، إذا وجدت أن الله شرح صدرك له فبادر به ولا تتردد استباقا للخيرات، وامتثالا سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. وكما قال القائل: إذا هبت رياحك فاغتنمها، فإذا هبت رياح الخير ورأيت الصدر منشرحا لفعل خير فلا تتردد، بادر وأسرع، قد يحال بينك وبين هذا الخير. ولقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. بادروا بالأعمال فتنا، ما معنى ذلك؟ أي قبل أن تأتي الفتن اسبقوها بالأعمال الصالحة، فإن الأعمال الصالحة سبب للسلامة والنجاة في أوقات الفتن. بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، فأي ثم فتن تأتي مظلمة شديدة على الناس، فتن قتل وقتال، فتن متنوعة، فقبل أن تأتي الفتن سابقوها بأعمال صالحة، فالأعمال الصالحة تنفع في الفتن، ويصرف الله سبحانه الفتن بصالح الأعمال. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، فالفتنة تصرف عنك بسبب العمل الصالح. وفي الحديث: بادروا بالصدقات قبل أن يأتي يوم يخرج الرجل بصدقته، يريد من الناس أن يقبلوا صدقته فلا يجد من يقبل صدقته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، ويقول عليه الصلاة والسلام: تقيء الأرض أفلاذ أكبادها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة، فيأتي القاتل فيقول: في مثل هذا قتلت، ويأتي السارق فيقول: في مثل هذا قطعت يدي، ويأتي قاطع الرحم فيقول: في مثل هذا قطعت رحمي. فبادروا بالأعمال الصالحة تنفعكم وقت الشدائد، ولا حول ولا قوة إلا بالله، والمستعان هو الله سبحانه. أيها الإخوة، دائما وأبدا لا تنسوا إخوانكم الأموات الذين وافتهم المنايا وجاءهم الأجل، وأنتم قطعا وحتما مقدمون على ما أقدم عليه إخوانكم الذين سبقوكم. قال تعالى: كل نفس ذائقة الموت. وقال تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. قال تعالى: كل نفس ذائقة الموت كما سمعتم. وقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل شيء هالك إلا وجهه. فإن كانوا سبقوكم فلا تنسوهم من دعوة صالحة أو عمل صالح يصلهم أو استغفار لهم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. إن كان الله أمد في أعماركم شيئا ما وإخوانكم سبقوكم فاستغفروا لهم وتصدقوا عنهم، ومن استطاع أن يعتمر عن أخيه فليعتمر، ومن استطاع أن يقضي دين أخيه فليقضي، فإنكم ستوافون المنايا إن عاجلا أو آجلا. فالموت كأس وكل الناس شاربه على السواء، به بدو وحضار، وبعد ذاك مقام للحساب غدا، لا ينفع المرء عند الموت آذار. هذا تقي إلى الجنات يسكنها، ومن تمرد فالعقبة هي النار. أعاذنا الله وإياكم من الجحيم، وسهل الله لنا ولكم سلوك السبيل القويم المقرب من جنات النعيم الموصل إلى مرضات رب العالمين. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهله، احمي حوزة الدين وانصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وارفع راية الإسلام والمسلمين. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، وفك أسرانا وأسر المسلمين، واقض الدين عنا وعن المدينين، وهب المسيئين منا للمحسنين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وألف بين قلوب المؤمنين. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما، واجمعنا يا ربي مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أكثروا من الصلاة والسلام على البشير النذير محمد سمعا وطاعة وامتثالا لقول ربكم، صلوا عليه وسلموا تسليما، ورغبة في الأجر والثواب، فمن صلى عليه واحدة صلى الله عليه بها عشرة. ألا وأكثروا من ذكر الله وأقم الصلاة.
الله أكبر. الله